بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة مختصرة في الحج وبيان فضله وآدابه وما ينبغي لمن أراد السفر لأدائه، وبيان مسائل كثيرة مهمة من مسائل الحج والعمرة والزيارة على سبيل الاختصار والإيضاح، قد تحريت فيها ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، جمعتها نصيحة للمسلمين وعملا بقول الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ولما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم، والله المسؤول أن ينفعني بها والمسلمين، وأن يجعل السعي فيها خالصا لوجهه الكريم وسببا للفوز لديه في جنات النعيم، إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نحن الآن في موسم الحج، والحج ركن من أركان الإسلام، لا يتم إسلام المرء إلا به لمن استطاع إليه سبيلا. وهذه الرسالة التي سمعنا، هذه المقدمة من سماحة الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز، الذي يعرفه كل الناس أنه الرجل العالم الفاضل الناصح للأمة جزاه الله خيرا، وأنه لم يقصد من أعماله في الدنيا إلا كل الخير للمسلمين، ولم يهتم بأمور الدنيا لنفسه ولا لأولاده، ولم ينظر إليها ولم يعتبرها شيئا، وإنما اتخذها مطية للوصول إلى خدمة المسلمين جميعا. هذه الرسالة المختصرة قدمها نصيحة، والنصيحة واجبة لكل مسلم وواجبة على كل عالم، فهو رحمه الله قدم هذه النصيحة وذكر لنا هذه الأدلة. أولا، هي رسالة مختصرة فيما ينبغي أن يعمله الحاج، أن يعمله المسلم عموما، ولكنه إذا قصد الحج ماذا ينبغي عليه أن يعمله، وهذا الذي سيأتي تفصيله فيما بعد. وذكر الأدلة التي هي تدل على وجوب النصيحة للمسلمين بعد ذكر الآيات التي أوردها: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وكل أعمال ذلك الرجل كلها منسجمة مع هذه الآيات التي سمعنا ذكرها. ثم أورد الحديث الصحيح في صحيح مسلم، وقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. جعل الدين كله النصيحة. ثم سئل الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. بمعنى ذلك أنك توحد الله عز وجل وتعبده وحده وتتوجه إليه بجميع أعمالك، ولكتابه وهو القرآن الذي أنزله الله عز وجل شفاء للناس جميعا، ولم يفرط الله فيه من شيء، من تمسك به نجا، ولكتاب الله أي لكتابه للعمل به. العمل به تلاوته وتدبره والأخذ بأحكامه والأخذ بتوجيهاته، أما أن نقتصر على التلاوة فقط وتحسين الصوت فقط فهذا لا يكفي، ولم ينزل لهذا، وإنما أنزل للتدبر وللعمل به، بمعنى أنك إن سمعت آية فيها الأمر بكذا فعليك أن تمتثل، آية فيها النهي فعليك أن تنتهي، آية فيها الأخلاق. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، يعني يقرأ القرآن ويعمل بكل ما فيه. وكما سمعنا في الآية السابقة أن الله عز وجل لم يفرط في كتاب الله من شيء، وكل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها تضمنه هذا الكتاب الذي فصل وبين بالسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وحي من الله، لأن الله عز وجل يقول عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولرسوله، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي امتثال أمره واجتناب نهيه. هو نصح هذه الأمة وبين لها كل ما تحتاجه، فعلى المسلم أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء جاء به. هو أمرك ونهاك، والله عز وجل أمرنا بطاعته، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله، من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فيجب على المسلم أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخير والفلاح في التمسك بما جاء به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحث على التمسك بالكتاب والسنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن الكتاب موجود بين أيدينا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، ورسول عليه الصلاة والسلام ذكر الضمان للمسلمين إذا تمسكوا بالكتاب والسنة لن يضلوا، ووعده الحق، لا يقول الرسول إلا حقا. فمن تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يضل في هذه الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولأئمة المسلمين وعامتهم، الأئمة المقصود به الولاة، فتجب النصيحة لهم، والنصيحة بينها العلماء. كيف تنصح الأئمة؟ الأئمة في حاجة إلى النصيحة، من نصيحتهم طاعتهم وامتثال أمرهم في طاعة الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرونا بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجب علينا طاعتهم، لأن الأمة إذا لم يكن لها والي، إذا لم يكن لها إمام تضل، لأن الأمور تكون فوضى. في البيت إذا لم يكن في البيت راعي لأهل البيت ماذا يصنعون في البيت؟ أطفال والنساء ومن كان تحت اليد، فلا بد أن يكون هناك راعي مسؤول. ولهذا جاءت السنة بأن الإمام يعني من الضروريات التي يجب على المسلمين أن ينصبوا الإمام. والصحابة رضوان الله عليهم حين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اللحظة اجتمعوا وعقدوا الأمر والولاية لأبي بكر رضي الله عنه، وإلا الأمور تضل وتنفرط من أيدي الناس، ولا يمكن أن يكون للناس استقامة في أمور دينهم ودنياهم إلا بإمام. إن كان جائرا فجوره على نفسه، وإن كان عادلا فعدله لنفسه وللمسلمين. والجور أخبر رسول عليه الصلاة والسلام على أن الإمام إذا جار وظلم لا يجوز الخروج عليه إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لأن الخروج تترتب عليه مفاسد عظيمة من القتل والنهب وتدمير الأموال وتدمير الأعراض. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الجانب على أنه لا يجوز الخروج على الإمام إلا إذا وجد الكفر البواح الصريح الذي لا شبهة فيه. فإذا أصبح كافرا والمسلمون يستطيعون أن يأتوا بإمام مستقيم لهم يأتوا بذلك، لكن إذا لم يستطيعوا ماذا يصنعوا؟ ما في إلا القتل والتدمير. ولهذا حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الطاعة، قال وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، ما دام أنه يحكم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن النصيحة واجبة لهم، ومن نصيحتهم طاعتهم في طاعة الله عز وجل، كما سمعنا في هذا الحديث الصحيح في الصحيحين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أمرك بطاعة، وهذه الطاعة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن تطيعه وأن تنفذ ذلك الأمر. ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني النصيحة بين المسلمين عموما، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو وجه الخطاب للجميع: من رأى منكم. وإن كان هناك آيات تدل على أنه لابد أن تكون هناك طائفة وتكون فئة من المسلمين يقومون بالتوجيه والوعظ والإرشاد والتوجيه، لكن على كل مسلم أن يؤدي ما يستطيعه. يعني أنت في بيتك، في مجتمعك، في أسرتك، تستطيع أن تنكر المنكر. المنكر ينبغي أولا أن تكون النصيحة بالتي هي أحسن: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا بد في البداية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون بالتي هي أحسن. لكن إذا وصل الأمر إلى شيء يحتاج التغيير باليد، فالتغيير باليد لا يكون للأفراد، وإنما يكون للجهة المسؤولة. أما لو كان للأفراد تصير فوضى بين الناس، أنت تضرب هذا وهذا يضربك، تقتله ويقتلك. وإنما الأمر يكون لولي الأمر، هو الذي يرتب هذه الأمور. أما كل واحد منا فعليه أن ينكر المنكر بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. في بيتي، في محيطي، في منزلي يحدث خطأ، إن استطعت أغيره بلساني فهذا هو الأولى، حتى تكون الألفة ويكون المجتمع ويكون المنزل وتكون الأسرة كلهم على منهج واحد. لو وجد واحد شاذ وأستطيع أغير بيدي أدبه، لكن جارك أنت ما تستطيع تمد يدك عليه. إذن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطيع حتى في بيتك مع أسرتك مع أولادك، وهذا يعرفه كل واحد، من عنده أولاد يعرف مثل هذه الأمور، لأنه قد يكون في وقت من الأوقات لا تستطيع تغير المنكر حتى مع أولادك. إذن إذا لم تستطيع يعني باليد فتنتقل إلى اللسان. إذا ما استطعت حتى باللسان وجدت في مجتمع كلهم على الباطل ولا تستطيع تتكلم بكلمة الحق، وممكن أن يفتكون بك ويضروك في جسمك وفي مالك في أولادك، في هذه الحالة عليك أن تكره المنكر هذا بقلبك. إذا لم تكره المنكر بقلبك وأصبحت مع الناس، معناه ما بقى وراء ذلك ذرة من إيمان. يعني إذا كان حتى قلبك لا يتحرك لهذه المنكرات التي تشاهدها، معنى ذلك ذهب الإيمان. إذن على المسلم أن يؤدي ما يستطيعه، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذن تهتم بأمر المسلمين بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن لم يمشي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. يعني إذا ذهب هذا من نفسه كلية، لا يتكلم لا بلسانه ولا يكره في الأخير حتى بقلبه، يصبح هذا ليس من المسلمين، لأنه يعني ذهب ما عنده من الإيمان كله جميعا. هذه النصيحة قدمها، أو هذه المقدمة قدمها بين يدي ما سيأتي من الأحكام المتعلقة بأمور الحج. ونحن الآن كما قلنا في موسم الحج، ونحن الآن في المدينة، والمدينة تزار، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه لا تشد الرحال يعني للعبادة من أجل الأجر، من أجل طلب الثواب، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام الذي هو الكعبة قبلة المسلمين جميعا، والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. الآخر المسجد النبوي، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة، أي أجرها وثوابها بأجر ألف صلاة فيما سوى المسجد. والمسجد الثالث الذي تشد إليه الرحال المسجد الأقصى، وهو ليس حرم كما يقول كثير من الناس، ثالث الحرمين هو مسجد، ومسجد له فضله. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن ذاك المسجد الصلاة فيه أي أجرها بأجر 500 صلاة. المسجد قد أخذ من أيدي المسلمين وأخذه بسبب تقصير المسلمين، إن تنصروا الله ينصركم، فلما قصر المسلمون في دينهم ولم يقوموا بما أوجبه الله عليهم يحدث لهم ما يحدث، قدر ما يرتكبون من أخطاء الله عز وجل يعاقبهم بقدر ما يستحقون، لأن الله عز وجل غني عن العالمين، وإنما الناس هم في حاجة إلى الله عز وجل. إذا نحن الآن نتحدث في بداية هذا الفصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. في أثناء هذا الكلام سنتكلم عن الزيارة المشروعة في المدينة وماذا يعمله الحاج في المدينة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الحج والعمرة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة والمبادرة إلى أدائهما. قال رحمه الله: إذا عرف هذا فاعلموا وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه أن الله عز وجل قد أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليه الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. قال رحمه الله تعالى:
يكفي نشرح هذا نعلق. سمعنا أنه يقول: من عرف هذا، أي هذه النصيحة المقدمة بين يدي هذه الأعمال، ويدعو لمعرفة الحق واتباعه، لأن الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فهو بدأ بالعلم قبل العمل، لأنك إذا عملت بدون علم تعمل على جهالة، وهذا غير مقبول، وإنما المطلوب العلم أولا. فاعلم أن لا إله أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال أن الله عز وجل أوجب على عباده حج بيته الحرام وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية صريحة في وجوب الحج على المسلم، والله عز وجل يوجب الحكم ويبين الشروط التي لا بد أن تتوفر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قد لا يستطيع الإنسان، فإذا استطاع السبيل، وقد فسر العلماء السبيل ما هو. السبيل أولا وجود النفقة لأسرتك الذين تعولهم. الأمر الثاني أن تجد النفقة التي تكفي لذهابك للحج ثم العودة إلى بلادك، ثم الصحة، أن يكون الإنسان صحيح الجسم ليس معلولا ليس مريضا، أن يكون الطريق آمنا، بمعنى أنك تذهب وتعود. إذا وجدت هذه الشروط وجب الحج. يضاف إلى المرأة أن يكون لها محرم، لأنه لا يجوز لها أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. إذن هذه الشروط إذا توفرت عند المسلم ثم قصر في أداء الحج، فيأتي هذا الوعيد الذي ذكره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إذن من توفرت عنده هذه الشروط هذا هو السبيل، من استطاع إليه سبيلا. فمن توفرت له هذه الشروط وجب عليه الحج. ثم قال: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله غني عنا، إن حججت فلنفسك أديت هذا الركن الذي فرض عليك، وإن لم تعمل ولم تطع الله عز وجل فالله غني، لأن الله عز وجل لا يزيد في ملكه طاعة الطائعين ولا ينقص من ملكه كفر الكافرين، فالله غني كما جاء في الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الله غني عنا، نحن في حاجة إلى الله عز وجل. هذه الشروط في الحج، هناك أدلة، هذا دليل من القرآن، ثم أورد الدليل الآخر من السنة، وهو حديث متفق عليه في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. نشوف التعبير. البناء يكون على أعمدة، إذا سقط أحد الأعمدة يمكن يسقط البنيان، فالرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا بهذا اللفظ المحسوس الذي يحسه الإنسان على أن هذا الإسلام الذي طلب منك أن تؤديه مبني على قواعد، فلا بد من المحافظة عليها، فإذا ترك بعضها قد يذهب الإسلام كله. أول هذه القواعد: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد. الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد. الشهادة لله بالوحدانية، النطق مطلوب، النطق باللسان مطلوب، ولا يمكن أن يكون إلا بذلك الدخول في الإسلام، لكن ليس معناه لفظ فقط، ولا تؤدي ما نصت عليه هذه الكلمة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذ إلى اليمن قال: أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن المسلم يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادتك لله بالوحدانية يجب عليك أن تعبده وحده، هذا معناه، وأن تمتثل أمره ولا تشرك به شيئا. أما كونك تقف عند النطق وتعترف بأن الله هو الخالق الرازق والمحيي المميت وتقف عند هذا الحد، فهذا لا ينفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما بعث قال الله له: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يعني كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. إذن ما هو الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في أي شيء؟ هو في إخلاص العبادة لله وحده، لأنهم يعبدون معه آلهة متعددة من الأصنام والأوثان والأولياء والقبور والأنبياء والشمس والقمر، كما نص الله على ذلك في كتابه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى توحيد الله، أي إخلاص العبادة له وحده لا شريك له. العبادة ما هي؟ الصلاة في ذروتها، ولكن هناك عبادة الناس لا يفطنون إليها، يظنون على أنها ليست من هذا النوع، وهي الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة، هذه كلها لا ينبغي أن تكون إلا من الله عز وجل. إذن الشهادة لله بالوحدانية أن تترك جميع المعبودات وتتوجه بعبادتك كلها: ألا لله الدين الخالص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فإذا قلت لا إله إلا الله ثم قلت يا جيلاني يا بدوي، استغثت به، تطلب المطر، تطلب الشفاء، فأنت ما خلصت العبادة لله. العبادة لابد أن تكون لله وحده، فلا يجوز لك أن تدعو مع الله غيره. والمشركون كانوا يعملون كذلك، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي يتوسطون بها. هذه الوسائط لا تنفع. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الله أقرب إليك من هذه الآلهة وهذه الأصنام، بل هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لا تنفع نفسها ولا تضر غيرها. الموتى إذا كانوا أولياء فالولي هو المؤمن، وإذا كانوا أولياء فعملهم لأنفسهم، وبعد أن ماتوا لا ينفعوك بشيء، إنما عليك أن تتأسى بهم وتعمل مثل ما عملوا. أما كونك تدعوهم من دون الله فهذا لا يجوز. ومن هم الأولياء؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن المتقي هذا ولي. بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا معنى الشهادة، لا يجوز لك أن تدعو مع الله غيره، لا تذبح لغير الله ولا تدعو غير الله ولا تستغيث بغير الله، هذه هي الشهادة، هذا معناها. أما تشهد لله بالوحدانية ثم تدعو غيره هذا ما يصلح. وأن محمد رسول الله، محمد رسول الله الشهادة له أن تطيعه في جميع ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه، هذه الشهادة للرسول بالرسالة، تشهد له أنه رسول ومعنى رسول من الله عز وجل وجاءك بأحكام من الله، إذن أنت تطيعه ما دمت تشهد له أنه رسول، إذن لماذا تخالفه؟ كل ما أمرك به عليك أن تمتثله، وكل ما نهاك عنه عليك أن تنتهي عنه، هذه الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، أي أنك تتابعه في جميع ما أمر وتنتهي عن جميع ما نهى عنه وزجر، هذه الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. أما تشهد للرسول بالرسالة ثم تتبع فلان وفلان وفلان وأصحاب الطرق والضلال، هذه ما اتبعته ولا جعلته إمامك ولا جعلته متبوعك، بل جعلت متبوعك هؤلاء. إذن ينبغي للمسلم أن يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع ما أمر به وينتهي عن جميع ما نهى عنه. وإقام الصلاة هذا الركن الثاني، الشهادة هي الركن الأول. من لم يشهد أن لا إله إلا الله ولا يأتي بهذه الأمور الحج ما يحتاج، الحج ما ينبغي ولا يكون إلا للمؤمن، إذن هذا هو الأساس، المسلم هو الذي يجب عليه الحج. إذن المسلم الذي يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم يقيم الصلاة. والصلاة لأهميتها في الإسلام لم تفرض في الأرض، كل أحكام الإسلام ومنها الحج نزل به جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة فلأهميتها، الله عز وجل أسرى بعبده صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات السبع، وفرضت عليه هذه الصلاة الخمس 50 صلاة، ولا زال يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام، ويا موسى يشير عليه بأن يطلب التخفيف من الله عز وجل، ولا زال يتردد حتى يعلن 50 خمسا، ثم أيضا طلب منه أن يعود مرة أخرى، ولكنه قال قد استحييت من ربي بل أرضى وأسلم. فنادى مناد، هي في العمل 5 وفي الأجر 50، العمل 5 صلوات وفي الأجر 50. موسى عليه السلام كان مشفق على هذه الأمة، والأنبياء إخوة بعضهم مع بعض دينهم واحد، فهو يقول أن أمتك لا تطيق مثل هذا العمل، فقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما ولكنهم نكلوا، أي لم يستطيعوا أن يقوموا بما أوجب الله عليهم، فهذه الأمة يقول أضعف أجساما، 50 صلاة لا يستطيع أن يقوم بها، ولهكذا هكذا صار التردد حتى جعلت 5. ومع ذلك هذه 5 كيف أحوال المسلمين معها؟ هل يؤدون هذه 5 كما أدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في صبيحة ذلك اليوم نزل عليه جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها بهذه الصورة التي نقلت إلينا ونحن نعملها الآن، ثم في اليوم الثاني صلى بهذه الصلاة 5 في آخر وقتها، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضوان الله عليهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإنزال هذا القرآن وهذا الإسلام عليهم، الذين قاموا بالدعوة إلى الله عز وجل ونشروا هذا الدين بين العالمين جميعا، نقلوا كل ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة من حركات وسكنات وغيرها. إذن نحن نصلي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما نقلت هذه الصلاة من ذاك التاريخ إلى وقت الحاضر. هذه الصلاة لابد أن تؤدى في أوقاتها، لأن رسول صلى به جبريل في هذه الأوقات، صلاة الظهر أول يوم في أول الوقت وثاني يوم في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين، فلا يجوز لك أن تقدم الصلاة عن وقتها ولا أن تؤخرها عن وقتها، وهذه الأوقات معروفة عند المسلمين. ما يمكن أن تصلي صلاة الظهر عند طلوع الشمس، هذا مو وقتها، غير مقبولة منك. إذن كذلك ما تترك الصلاة حتى يخرج وقتها، ثم تقول كما هو متداول بين العوام المعبود باقي، تقول له صلي، أذن المؤذن دخل الوقت، يقول لك المعبود باقي. صحيح المعبود باقي، لكن هذا المعبود قال لك أدي هذا الصلاة في هذا الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولهذا جاء الوعيد في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. هذه السورة القصيرة التي نقرأها، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ليس المقصود به سهو في الصلاة، يعني تصلي بدل تدري صليت أربع أو ركعتين أو ثلاثا، هذا سهو في الصلاة، تسجد لهذا السهو سجدتين. لكن السهو المقصود بها الذين لهم الويل، وهي أما دعاء وإما وادي في جهنم كما قال المفسرون، هذا لمن يؤخر الصلاة عن وقتها. إذن علينا أن نؤدي الصلاة في وقتها حيث ينادى بها. والأمر الثاني أن هذه الصلاة تكون جماعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة أول ما بدأ به بناء المسجد لصلاة الجماعة، وأخبر أن صلاة الجماعة لها فضل، وأخبر بالوعيد لمن تهاون فيها. إذن صلاة الجماعة، أهل السنة والجماعة يذكرون أنها واجبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها وهم بإحراج من يتخلف عنها، وذكر أن الصلاة ثقيلة على المنافقين ولكن أثقلها عليهم صلاة الفجر والعشاء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جماعة، وحث الناس على صلاة الجماعة، وحتى الأعمى الذي ليس له قائد جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أن بيني وبين المسجد حفر وليس لي قائد يقودني، أعمى، وهذا عذر. ورسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعني أذن له، لأن عذره وجهه أعمى وليس له قائد يقود، ماذا يصنع؟ فلما ولى دعاه، يعني لما انصرف دعاه وطلب الرجوع إليه، فسأله هل تسمع النداء، هل تسمع حي على الصلاة؟ فقال نعم. قال أجب، لا أجد لك عذرا، دبر نفسك بأي طريقة. إذا كانت الصلاة واجبة حتى على الأعمى والرسول لم يعذره، فكيف بالصحيح المعافى؟ إذا يجب على المسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها حيث ينادى بها. الصلاة، الرسول ذكر فضل صلاة الجماعة ولكنه أوجبها. فضل صلاة الجماعة على المنفرد قال ب27 درجة. ليس معنى هذا أنك تترك صلاة الجماعة، لكن أنت إذا ما تمكنت أن تصلي مع جماعة وصليت منفردا، صلاتك وإن كانت صحيحة فهي لا تأتيك إلا بجزء واحد من 27 جزءا، والصلاة لم يعذر فيها الإنسان إلا في حالة معينة، إذا ذهب عقله أو نام فالقلم يرفع عنه في هذه الحالة، أما ما دمت صحيحا معافى فالصلاة لا تسقط. إذن صلاة الجماعة ب27 درجة وصلاة المنفرد بدرجة واحدة على فرض صحتها. لو نظرنا في الناحية المادية عند الناس وقيل لك أنت تبيع وتشري هذا الكتاب، هذا الكتاب الصغير تبيعه في هذا المكان بجنيه، لكن لو انتقلت من هذا المكان إلى المكان الفلاني ابتعدت تبيعه ب27، تبيعه ب27 جنيه، ب27 ريال، ب27 دينار، يعني نذكر العملات كلها المتداولة. فهو يقول لك صلاتك منفردا تؤدي هذا الجزء، وصلاتك مع الجماعة تؤدي لك هذا المبلغ من المال 27. أي واحد يبيع ويشري ويريد التجارة في هذه الدنيا، هل ممكن يرضى بهذا الريال ويترك 27؟ هذا لا يمكن، بل يذهب يركض لذلك المكان. أنت الآن تعمل تجارة مع الله، صلاتك هذه تجارة مع الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله؟ هذه التجارة، والتجارة محببة إلى نفوس الناس، التجارة محببة. لما تسمع كلمة التاجر والتجارة كل الناس يفزعون يبغون التجارة. إذن هذه تجارة مع رب العالمين، هذه التجارة أنت تحرص على تنميتها. إذا كنت حاذق مثل التجار الحذاق ما يمكن أن يصلي منفردا، بل لا بد أن يأتي لصلاة الجماعة، ثم صلاة الجماعة زيادة على هذا الفضل، خطوة من بيتك إلى المسجد ترفع لك درجة، وخطوة تحط عنك سيئة، ثم تأتي الصلاة اللي هي المكسب. طيب أنت تستطيع أن تكون تاجرا والتجارة الصحيحة تكون يوم القيامة إن شاء الله أكثر من التجارة هذه في الدنيا. لا نقول على أن الفضل لا يكون لأهل الأموال، وهذا فضل من الله عز وجل، لما شكى الفقراء على الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأغنياء يعني يصلون كما يصلي الفقراء ويتصدقون بفضول أموالهم، فالرسول دلهم على شيء، قال لا يغلبكم إلا من عمل مثل ما عملتم، فأمرهم بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير بعد كل صلاة كما نعمل الآن، تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد الله 33 وتكملها بالمئة. الفقراء بعدما انتهوا من صلاتهم قاموا بهذا العمل، الأغنياء معاهم يصلون، ما هم جالسين في تجارتهم هناك في تجارة الدنيا. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، حينما يقول حي على الصلاة يقفل دكانه يقفل متجره يأتي للصلاة. إذا سمعوهم يعملوا هذا العمل عملوا مثلهم، فشكوا على الرسول مرة أخرى، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا أنت وإن كنت فقيرا تستطيع أن تكسب، والمكسب سهل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ كثير جدا. قالوا كيف، ظنوا أن 1000 حسنة بس عنده فلوس يتصدق وحتى يكمل هذا. فقال تسبح 100 تسبيحة، تسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. في كم تسبح 100 تسبيحة؟ كم دقيقة تحتاج منك؟ إذا لا نضيع أوقاتنا في القيل والقال، ونسيم الحجاج الآن والزوار ما يجلسون يعني يبربرون وقرقرون في حاجاتهم، سوينا وتركنا وعملنا. أنت جئت متفرغ إلى الله عز وجل وجئت تعمل التجارة معه، فبدل ما تضيع الأوقات في الحكي الفاضي الذي لا قيمة له أصلا، أفرضه أو أصرفه لقراءة القرآن وللتسبيح وللتحميد وللتكبير وللتهليل. أنا أقول هذا لأني أسمع من الكثير من الحجاج جالسين ما يفكرون في هذه الأمور، جالس يتحدث سوينا ونعمل وماذا نصنعنا. المقصود ما هو هذا المطلوب منك، أنت الآن في هذه الأيام القليلة التي اقتطعتها من عمرك وسافرت من بلدك، تركت أهلك وأموالك وجئت إلى الله عز وجل. ما دمت جئت إلى الله عز وجل فهذه الأيام المعدودة هي معدودة، اجعلها كلها في العمل الذي جئت من أجله، اجعلها في التسبيح والتحميد والتكبير وتلاوة القرآن وذكر الله، هذه التجارة ترجع بها. أما إذا جئت ولم تعمل شيئا فترجع معك القليل، الله على ماذا يكون هذا المقدار الذي ترجع به. لكن إذا أردت أن تكسب التجارة الصحيحة فتعمل هذا العمل في هذه الفترة كلها، من أول ما تقدم لهذه البلاد المقدسة الأعمال فيها مضاعفة، الصلاة هنا 1000 وفي المسجد الحرام 100,000، صلاتك في المساجد الأخرى بصلاة واحدة. إذن انظر لهذا المكسب، هذه الفترة لا تضيعها في الأمور التي لا تنفع ولا ترجع عليك بفائدة. إذن الصلاة واجبة وواجبة جماعة، وكما ذكرنا الخطوات التي يخطوها الإنسان من بيته إلى المسجد، خطوة حسنة وخطوة تحط عنه سيئة ثم يصلي، هذا المكسب العظيم. ولهذا في صحيح مسلم أن رجلا كان منزله بعيد عن المسجد، فقال له أصحابه لو اشتريت لك أتانا يعني حمار تركب عليه، المسجد بعيد. قال أنا لا يهمني ذلك، ولا أحب أن يكون بيتي بجوار المسجد، وإنما أحب أن تكتب لي الخطوات من مكاني إلى هذا المسجد ثم العودة. فأنت تأتي بحسنات وحط سيئات وترجع بمثل ذلك. ولهذا لما فضيت الأماكن قرب الحرم أو قرب المسجد النبوي، وأراد بنو سلمة أن ينتقلوا، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا مكانكم تكتب الآثار، الذهاب والإياب. إذا صلاة الجماعة، ولهذا احنا طولنا فيها لأنها مهمة في حياة المسلم، ولأن الناس يقصرون فيها، وتبين ما نصح به موسى عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لا تطيق ذلك. فهذه الصلوات الآن الخمس لا تؤدى كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يتركون صلاة الجماعة وهم مرضى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى به بين رجلين حتى يوقف في المصلى، وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كذلك يأتون بالرجل بين الرجلين حتى يوقف في الصلاة. فيجب علينا أن نحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها، وهي من سنن الهدي، ما قال عبد الله بن مسعود، قال إن هذه الجماعة من سنن الهدي، أي من سنن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم. إذن ينبغي علينا أن نحافظ عليها. ممكن نحن في الفترة التي سبقت قصرنا في هذا الجانب، ومن فضل الله عز وجل على عباده أن الإنسان إذا تاب تاب الله عليه. وهذا الحج إذا كان مبرورا، والمبرور سنتحدث عنه كما سيأتي، رجع من حجه كيوم ولدته أمه. إذن التوبة مقبولة بحمد الله من المسلم ما دام على قيد الحياة وما دام يطمع في الدنيا، أما إذا وصل إلى درجة معينة وفي حال الغرغرة فالتوبة غير مقبولة. فإذا كنا مقصرين في صلاة الجماعة ورجعنا بعد الحج ونريد أن نبحث عن علامة تدلنا على أن عملنا مقبول، ننظر ماذا نصنع لما رجعنا. هل غيرنا من وضعنا؟ هل حسننا أخلاقنا مع جيراننا؟ هل تركنا ما كنا نعمله من كذب وغيبة ونميمة وتقصير في الصلاة في صلاة الجماعة؟ هل تغيرت الأحوال ولا بقي كما هي؟ فإن رجعت كما كنت فلا فائدة، وإن رجعت وتغيرت أحوالك فاحمد ربك على أن حجك كان مقبولا، لأن هذه الأعمال الطيبة جاءت بعد تلك التوبة الصادقة النصوح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي من الأمور الاجتماعية التي فيها التعاون بين المسلمين، لأنها تؤخذ من الأغنياء فتعطى للفقراء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أنك تأتي قوم من أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أقروا بذلك فادعهم إلى الصلاة. فإذا عرفوا ذلك تأمرهم بالزكاة، بأنه يؤخذ هذا الجزء المحدد من الغني فيعطى للفقراء، تأمرهم بصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لو جحدها الإنسان كفر، لو جحدها كفر. وأبو بكر رضي الله عنه والصحابة الذين أجمعوا معه على قتال المرتدين الذين منعوا الزكاة قالوا كنا نؤديها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصلي عليهم إن صلتك سكن لهم، صلي عليهم يعني أدعو لهم. فيقول احنا نعطيها للرسول وهو يدعو لنا، خلاص الرسول مات ما في عد زكاة ما نعطيها. أبو بكر رضي الله عنه صمم على قتالهم، ولما قال له عمر كيف تقاتلهم ومشهدوا أن لا إله إلا الله، قال له أن هذه الزكاة من حق لا إله إلا الله إلا بحقها، فمن حق لا إله إلا الله أداء الزكاة. ثم قال لو منعوني عناقا، العناق تعرفون الجدي الصغير، أو عقالا لقاتلتهم عليه. ولذلك ثبت الله عز وجل الإسلام بما عمله أبو بكر رضي الله عنه، لأن الناس بعد بعثة وفاة الرسول ارتد كثير منهم وتزعزعت الأمور، ولكن بثباته رضي الله عنه أرضاه وبإجماع الصحابة معه على ذلك ثبت الله عز وجل به الإسلام. إذن هذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء فتعطى للفقراء. ننظر للتشريع الإسلامي، التشريع الإسلامي في الزكاة. ما يمكن الناس يكونوا كلهم أغنياء ولا يمكن أن يكونوا كلهم فقراء، هذه سنة الله عز وجل. الأغنياء كثير والفقراء يمكن أكثر. لو أن الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم كاملة ثم لم يأخذ الزكاة من الفقراء إلا المحتاج، لما وجد في المجتمع محتاج أبدا. الآن الناس عندهم ملايين، مئات الملايين في مدينة من المدن، إنسان تاجر كبير واحد أو اثنين أو ثلاثة ملايين عندهم، الفقراء قليل، الفقراء لهم في أمس الحاجة إلى هذه الصدقة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليست الصدقة هذه لمن هو قوي مكتسب. الشخص الذي يستطيع يشتغل المهم وفر له شغل ويشتغل ما تعطيه المال، لكن العاجز الذي لا يستطيع هو الذي يعطى. فلو أن المال زكي كاملا ولم يأخذ الزكاة إلا المستحق لما وجد محتاج أبدا، لكن الأهل الأموال يبخلون إلى ما شاء الله، لأن الشيطان حريص. إذا كان عندك 100 مليون الزكاة كثيرة جدا في هذا المبلغ، لما تأتي تريد تزكي ربع العشر يمكن 1.5 مليون ويجي يقول لك 1.5 مليون تعطيها هؤلاء، فيشد عليك خلاص، ولهذا يكون الإنسان مكبل فلا يعطي إلا القليل. ثم أهل الطمع الآخرون حينما تأتي توزيع الزكاة أهل الطمع يأخذوها وهم لا يستحقون، ولهذا يبقى الفقراء المساكين الذين هم في أمس الحاجة لا تصل إليهم هذه الزكاة التي فرضها الله عز وجل لهم. إذن الزكاة يعني من الأمور الاجتماعية التي فيها الضمان الاجتماعي، التكافل الاجتماعي بين المسلمين، ولكن التقصير من المسلمين في هذا الجانب. ليس الزكاة واجب ركن أركان الإسلام بمعنى أنه يجب عليك أن تذهب وتبحث حتى تكسب مال ويبلغ النصاب حتى تزكي، ليس الأمر كذلك. أنت يسر الله ويسر الله لك مالا وأصبح هذا المال كامل النصاب حسب الشروط المعروفة في الإسلام وحال عليه الحول وجبت عليك الزكاة، وإن لم يكن سقط عنك هذا الركن. ليس معنى ذلك أنك إذا لم تؤدي الزكاة لفقرك ما عندك مال أن إسلامك ناقص، لا، إسلامك كامل بما تستطيع عليه. إذن الأركان هذه التي بني عليها الإسلام الخمسة، هذا الركن الذي هو الزكاة لا يجب إلا على صاحب المال الذي عنده النصاب، هو الذي يجب عليه أن يزكي. وصوم رمضان، والله عز وجل بيّن في تشريعه في الصوم، وهو كما نعرف في السنة مرة واحدة هذا الشهر يأتي. المريض الله عز وجل جعل له أن يقضي بعد ذلك، المسافر له أن يفطر وأن يقضي بعد ذلك، لأن الإسلام ما فيه حرج، ليس على الناس حرج في هذا الدين، ميسر. ثم الصوم هذا من أهم أركان الإسلام في حياة المسلم، لأنه لا يصوم إلا الصادق، لا يصوم إلا الصادق في صومه. ولهذا نجد في الحديث الصحيح كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إيش معنى هذا الكلام؟ كل عمل الصوم، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. الصلاة الناس يشاهدوك أنك تصلي، الزكاة كذلك إذا زكيت يشاهدوك أنك تزكي، الحج يشاهدوك، نحن الآن حجاج خلاص رايحين للحج. لكن الصوم هذا لا يعلمه إلا الله، لأنه سر بينك وبين الله، ولهذا قال إلا الصوم فإنه لي، ثم بين العلة قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأنه قد يكون في بيته يقفل الباب على نفسه ويأكل ويشرب ويقول للناس أنا صائم، يرتكب كل ما يحتاج من المحظورات ثم يخرج للناس يقول أنا صائم ما حد يدري عنه. إذن الصوم هذا من أهم العبادات، ولهذا الله عز وجل جعل باب في الجنة يسمى باب الرضوان الريان، هذا للصوام يدخلون منه وحدهم. إذن الصوم هذا من أهم العبادات في حياة المسلم. ثم لرفع الحرج عن الأمة ما جعل هذا الصوم إلا شهر واحد في السنة، ولما قال بعض الصحابة أنه يريد صوم الدهر بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا يستطيع ذلك وندمه في آخر عمره، فأخذ معه في الجانب هذا على أن يصوم يوم آخر الشيء ويفطر يوم، وبين له على أن صيام 3 أيام من كل شهر تكون كصيام الدهر، لأنك تصوم من كل شهر 3 أيام، 3 أيام ب30 حسنة، يعني الحسنة ب10 أمثالها، والسنة 12 شهر 360 يوما، فإذا أخذت من كل شهر 3 أيام فكأنك صمت الدهر. ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يفرط في الصوم، بل يعمل قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو من أجل الطاعات والذي يثاب عليه المسلم يوم القيامة. ثم الركن الآخر حج بيت الله الحرام، وعرفنا في الآية أن هذا الحج واجب على من استطاع إليه سبيلا، وعرفنا معنى السبيل بأنه وجود النفقة وجود الراحلة وأمن الطريق والنفقة لنفسه ولمن يعوله بعده ما يضيعه ثم يأتي للحج. كذلك إذا كانت عليه ديون فينبغي أن يؤدي حقوق الناس قبل أن يؤدي حق الله عز وجل، لأن حقوق العباد فيما بينهم بالمشاحة ما حد يسمح بحقه، وسيأتينا هذا إن شاء الله. تفضل. وروى سعيد بن سنان انتهينا منه. عرفنا يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جميعا يعني من استطاع الحج ولم يحج يستحق هذا الوعيد كأنه يهودي أو نصراني. من استطاع أن يؤدي الحج، وعرفنا الاستطاعة قد لا تستطيع يكون عندك المال ولكن الطريق غير آمن، فإذا توفرت الشروط عند المسلم فعليه أن يؤدي هذه الفريضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد.
هذا الحديث الذي سمعنا يعني يبين على أن الحج على الفور، ويجب على المسلم حينما يستطيع الحج أن يؤدي الحج، لأنه يقول ما يدري ماذا يعرض له، أنك ما تضمن أنك تبقى للعام القادم. إذا كنت الآن في هذا العام مستطيع، هل عندك ضمان بأنك ستبقى حتى يأتي العام القادم؟ لا تدري. إذن عليك أن تعجل بالحج، لأنك ما تدري ماذا يعرض لك أنت في نفسك أو في الطريق أيضا، قد يأتي في وقت من الأوقات لا تستطيع أن تحج. إذن على المسلم أن يعجل بالحج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح.
هو يريد أن يبين على أن العمرة واجبة، وهذا سيأتينا على أن الوجوب في العمر مرة، يعني الحج الواجب على المسلم في العمر مرة، وكذلك العمرة. ولكن الفضل في التكرار إذا تمكن الإنسان، هذا له فضل عظيم. نعم. والدليل في حديث عائشة، يعني لما سألتها عن النساء الجهاد قال: عليهن الجهاد لا قتال فيه. ينبغي أن نفهم معنى الجهاد هنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن هذا الحج ما هو قضية نزهة، مثل واحد يسافر يبغي يتنزه، يبغي الفنادق، يبغي المسارح، يبغي الحدائق، هذا ما هو موجود هنا. ولهذا الله عز وجل جعل بيته في هذا المكان بهذه الصورة. ولما طلب الكفار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الجبال أنهارا، الله عز وجل جعل بيته بهذه الصورة حتى يأتي الإنسان إليه راغب، راغب فيما عند الله عز وجل. بلاد قاحلة، صحراء لا شيء فيها، فالإنسان ماذا يأتي به من بلاده إلى هنا؟ ودعوة إبراهيم عليه السلام لما دعا للناس أن يحجوا. إذن الحاج حينما يسافر من بلده إلى مكة لا يريد إلا وجه الله عز وجل، ليس هناك طمع لا في تجارة ولا في نزهة، وإنما هو جهاد، والجهاد بالبدن وبالمال. الجهاد في الجهاد قتال الكفار يزيد على المال القتل، الاستشهاد في سبيل الله. إذن الجهاد هذا الذي مذكور في الآية هو بالمال وبالنفس. الناس لا يأتون لهذه الديار إلا من أجل العبادة لله عز وجل وأداء هذا الركن الذي فرض عليهم. ولهذا قلوب المسلمين تهفو، دعوة إبراهيم عليه السلام تهفو إلى هذه الديار، يتمنى أن يراها، يتمنى أن يشاهدها. إذن ما دام الله عز وجل يسر لك أيها المسلم من تلك البلاد البعيدة التي جئت من أجل أداء هذه الفريضة، فكما قلنا اغتنم الفرصة، وهذه فرصة لا تعوض، قد لا تعود مرة أخرى، قد لا يتيسر لك الحج مرة أخرى، فعليك أن تغتنم الفرصة في هذه الديار المقدسة، وأن تعمل الأعمال الخيرة، الأعمال الطيبة. إذن العمرة أيضا واجبة على المسلم، وسيأتينا في قضية المواقيت من أين تكون. الذي يأتي من بلاده، من بلاد بعيدة، المواقيت محددة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام ولأهل اليمن ولأهل المشرق، أي المكان الذي يحرم منه بالحج أو العمرة. أما نيتك من بلادك ومجيئك من بلادك فأنت تثاب. من كان بعيدا وتعب أكثر، يعني في جسمه وخسارة في ماله، فأجره أعظم. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فينبغي للمسلم أنه إذا جاء من بلاده أن تكون نيته خالصة لله عز وجل، وأنه لا يريد من الحج أنه إذا رجع لبلاده يقوله: يا حج فلان، يا حج فلان. لا يقصد هذا، لا يقصد أن يكونه لما يرجع خلاص يحترمه لأنه حاج، قد يودعون أماناتهم عنده، قد يعملون شيء، لا يفكر في هذا مطلقا. لأنه لو دخل هذا عليه، لو دخلت هذه النية الفاسدة على حجه، قد تحبط هذا العمل. لأن الأعمال الخالصة لابد أن تكون لله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات. والرسول يقول في الحديث الصحيح: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن لا تشرك مع الله أحدا، لا ترائي بحجك، ولا تريد أن تكسب به ما عند الناس، لا تريد أن تكسب به جاه لما تعود خلاص الحج فلان، الحج فلان يقدموك على كل شيء. لا هذا كله ابعده عن ذهنك وعن عقيدتك وعن نيتك، واجعل نيتك خالصة لله عز وجل. أنت يا أخي مستعجل، نحن الآن إذا انتهينا من الدرس من عنده سؤال نجيبه. أيش الحاجة اللي عندك؟ ماذا عندك؟
أنا جزائري.
الله يحييك.
إن شاء أيوة
الحمد لله أحمد الله. طيب كما أنا سأتحدث عن هذا كله الآن، أنا سأتكلم عن هذا خلاص. إيه بس أنت اسمع، بس اسمع.
في سؤال والجواب للجميع. الحاج يقول هو قد حج عن نفسه ويريد أن يحج عن أبيه، ماذا يصنع؟ هكذا السؤال. والجواب أن من أراد أن يحج عن الغير لا سيما عن الوالدين فيبدأ بأمه قبل أبيه، يبدأ بأمه قبل أبيه، ولا يجوز له أن يحج عن غيره إلا بعد أن يحج عن نفسه. لأن الرسول لما سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخي. قال هل حجيت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذن الحاج يقول قد حج عن نفسه، أنت الآن تحج عن أمك وهذا من البر الحمد لله. فإذا كانت قد حجت الأم والأب هو الذي لم يحج فتحج عنه، ماذا يصنع الإنسان النائب عن من ينوب عنه؟ مثل ما تعمل لنفسك من الميقات تعمل للشخص الذي تنوب عنه. حينما تعزم على الحج من هنا وأنت في المدينة، يعني قبل وصولك للميقات تستعد من منزلك الذي أنت فيه، تغتسل وتتنظف ثم تلبس ثياب الإحرام، تتجرد من المخيط، تتطيب، لكن لا تلبي إلا من الميقات. إذا وصلت الميقات تلبي، إن تمكنت تصلي ركعتين فهي سنة، وإن لم تتمكن منت مثلا في الطائرة ما هو شرط، خلاص هم ينبهوك على الميقات، يقول الآن أنت محاذ للميقات تلبي. أنت إذا أردت أن تعمل له خيرا أكثر فتعمل له بالتمتع، يعني عمرة مع الحج، تقول لبيك اللهم عمرة متمتعا به للحج عن أبي أو عن أمي أو عن فلان الذي ينيبك. التمتع معناه أنك تطوف وتسعى وتفك الإحرام، وهذه العمرة انتهت. إذا جاء يوم 8 تحرم بالحج من مكة، يعني تغتسل من جديد وتلبس ثياب الإحرام وتقول لبيك اللهم حجا، ثم تذهب مع الحجاج حتى تكمل جميع مناسك الحج وعليك الهدي، عليك شات. هذا للتمتع والعمرة. إذا حججت عن أبيك بهذه الصورة هذا أحسن شيء. هذا الجواب للجميع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع.
إذن هذا الركن الذي يجب على المسلم الحج مرة واحدة في العمر، فإذا زاد على هذا فهو تطوع، وكذلك العمرة مرة واحدة، فإذا استطاع أن يزيد على ذلك فهذا تطوع. إذن الواجب الذي هو ركن من أركان الإسلام ويكمل إسلامه به أن يحج مرة واحدة في عمره، وأن يعتمر مرة واحدة، وإذا استطاع الزيادة فهذا من أمور الخير ومن الأعمال البر التي يعملها المسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، لكن سيأتي التوضيح. يعني العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هل تشمل كل الذنوب التي يرتكبها المسلم؟ لا، بينك حقوق وبين الآدميين، اعتديت على فلان، أخذت مال فلان، هذا لابد ترجع له حقه، مو تأخذ أموال الناس تقول أنا حج وخلاص أو أعتمر وخلاص، هذا لا يصلح، لأن هذه لها شروط لابد منها. فإذا العمرة إلى العمرة مكفرة لما بينهما، والصلاة أيضا إلى الصلاة مكفرة لما بينهما، مجتنبة الكبائر. فالكبيرة لابد من التوبة منها كالربا، لأنه كبيرة من الكبائر، والزنا والسرقة والكذب والنميمة والغيبة، هذه كلها من الكبائر. إذن الذي يجب هذا هو التوبة. لكن معناه أنك إذا جيت للحج معناه جئت تائب بجميع الذنوب. ولهذا الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي هو أولا النفقة تكون حلالا، ما أخذتها مما يسمى بالفائدة، لأن الربا الآن يحسنونه للناس مثل ما يحسنون المشروبات المسكرات، يسموها بالمشروبات الروحية، والربا يسموه بالفائدة، والإنسان يحب الفائدة، هذا كله ربا. يعني 1% أو 5% أو 10% هذا كله ربا سحت، لا يجوز المسلم أن يتعامل به. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي للمسلم أن يجنب أمواله هذه المكاسب الخبيثة. نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل الدرس هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.